بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الصلاة. لما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من الكلام على كتاب الطهارة، شرع في كتاب الصلاة. والصلاة في كلام العرب الدعاء، أما في الشرع فهي أخص من ذلك. فالصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فالصلاة الشرعية التي تشترط له الطهارة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. باب المواقيت. بدأ بأوقات الصلاة. الطهارة شرط من شروط الصلاة، لكنها ليست خاصة بالصلاة. أما المواقيت فهي من شروط الصلاة وخاصة أيضا بالصلاة. فقدم المواقيت ثم تأتي أحاديث صفة الصلاة. وقت الصلاة هو شرط بخلاف الركن. الشرط يشترط وجوده قبل تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يستمر حتى الفراغ من الصلاة، بخلاف أركان الصلاة وواجبات الصلاة تنقضي شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا التسليم فيسلم فتنقضي أركان الصلاة وتتم. والمواقيت جمع ميقات، والمواقيت مواقيت زمنية، وهي المراد بهذا الباب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبة، موقوتا أي موقتة، لها أوقات مخصوصة. يذكر هذه الأوقات في أحاديث الباب. ومواقيت الصلاة بينها ربنا تبارك وتعالى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، ويدخل في ذلك الظهر والعصر، إلى غسق الليل، غسق الليل ظلمته، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء، وقرآن الفجر. أضاف قرآن إلى الفجر لأن صلاة الفجر تشرع فيها إطالة القراءة. مواقيت الصلاة المذكورة في الآية ثلاثة مواقيت، وهي في حال الحاجة والاضطرار. ففي حال الجمع مثلا وقت للظهر والعصر، من زوال الشمس إلى اصفرارها، ووقت المغرب والعشاء من غروب الشمس إلى نصف الليل، وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذه ثلاثة أوقات في حال الحاجة. وعلى هذا في حال الجمع لا يقال دخل وقت الظهر دخل وقت العصر، فالوقت لهاتين الصلاتين المجموعتين، ففي أي وقت صلى يكون صلى في وقت الصلاة المجموعة. فالآية ذكرت في الجملة أوقات الصلاة، لكن السنة بينت، وسيمر بنا إن شاء الله في أحاديث الباب مواقيت الصلاة. المواقيت زمانية وهي مواقيت الصلاة، وقد تكون مواقيت مكانية، وسيمر بنا إن شاء الله كلام على مواقيت الإحرام بالحج والعمرة. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الآمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس ممن أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسلم، لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثني صاحب هذه الدار، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وليظهر الله أعلم أنه حدثه حينما كان في الكوفة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه بعث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة معلما. صاحب هذه الدار، هذه ها حرف تنبيه، ذه اسم إشارة للمؤنث، والدار مؤنث مجازي ليس حقيقية، وفيه العمل بالإشارة. قال: صاحب هذه الدار. فلما يشير بيده إلى دار عبد الله مسعود كأنه قال: حدثني عبد الله ابن مسعود. أبو عمرو الشيباني يتكلم ناطق ليس أبكى، وناخذ منه فائدة: العمل بإشارة القادر على الكلام. والصحيح أنه يعمل بإشارة القادر على الكلام مطلقا في كل شيء، سواء يتعلق في باب الإقرار، لو أقر على نفسه بأن حرك رأسه إثباتا من فوق إلى تحت، أو نفيا يمينا وشمالا، أو في باب النكاح قد زوجتك ابنتي هذه، أو في باب الطلاق قد طلقت زوجتي هذه وأشار إليها، أو في باب البيوع، أو في باب الرهن، أو في باب الوكالة، أو في غير ذلك من الحقوق. أصح القولين العمل بإشارة المتكلم إذا كانت مفهمة ولا يحصل فيها لبس. أما غير القادر، فغير القادر لا يخلو من حالين: أن تكون إشارته مفهمة، فهم مراده من الإشارة، فهذه يعمل بها بإجماع أهل العلم. أما إذا كانت إشارته غير مفهمة فلا يعمل بها. صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه طرح المسائل على العالم، وأن هذا مما لا يذم إذا كان القصد منه التعلم. أي الأعمال أحب؟ أي اسم استفهام، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: أيكم زادته هذه إيمانا. وقد تأتي شرطية: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقد تأتي اسم موصول: أي. ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يؤتى بها في باب النداء للتوصل لنداء ما فيه أل، تقول: يا أيها الرجل. لا تستدخل يا الرجل، فتأتي بأي لأت تتوصل بها لمنادات ما فيه أل. هذا كلام على أي المشددة، أي الساكنة التي تكون بمعنى أعني، تقول: جاء زيد أي أخاك، يعني أعني أخاك. أي الأعمال، هل الاستغراقية لكل الأعمال، يعني سأل عن أفضل الأعمال كلها؟ مشكلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإيمان، وقد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإيمان لأن الأمر متقرر عند ابن مسعود أنه لا ثواب إلا بالإيمان. وقد يقول قائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لغير ابن مسعود ممن هم قد أسلم. ويحتمل للعهد، أي الأعمال المقصود بها الأعمال المعهودة وهي أعمال الجواز. أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، وفيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله، وفيه محبة الله لبعض الأعمال أكثر من بعض، فإذا كان يفضل بعض الأعمال فكذلك يفضل بعض العاملين له تبارك وتعالى. أحب، إذن أفعل التفضيل على بابه، سيمر بنا إن شاء الله بعضهم يرى أن أفعل التفضيل ليس على بابه، يحب الله أعمالا لكن يحب بعضها أكثر من بعض. إلى الله عز وجل، عز من العزة وجل أي من الجل. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. وهذا يكون من باب الإيجاز، فالصلاة خبر لمبتدأ محذوف، في الصلاة المقصود بها الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس المفروضة، وإلا قد تأتي كلمة الصلاة تعم كل أنواع الصلوات. على وقتها، على للاستعلاء، ورد في بعض روايات هذا الحديث وبغيره الصلاة لأول وقتها، لكن الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سيمر بنا إن شاء الله أحيانا تأخير الصلاة أفضل من تقديم الصلاة. الصلاة على وقتها أي في وقتها المحدد شرعا. وعلى هذا من أدى الصلاة في وقتها المحدد شرعا فقد تقرب إلى ربه تبارك وتعالى بأحب الأعمال، وقد يكون أفضل منه من أتى بالصلاة في وقتها الفاضل. مواقيت الصلاة حديث جبريل في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أبي موسى، حديث بريدة في مسلم، وأيضا حديث عبد الله بن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر مواقيت الصلاة. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ ثم أي ما هو الذي أفضل بعد الصلاة على وقتها؟ وحينما يسأل عبد الله رضي الله تعالى عنه هو سؤال المتعلم المستفيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم طالبا واحدا، ناخذ منه الشيخ يبذل العلم ولا ينظر إلى عدد المتلقين، سواء تعلم عليه طالب أو أكثر من طالب هو عليه البذل، أما كثرة التلاميذ أو انتباع التلاميذ هذه سلاه، سيجازيه ربه تبارك وتعالى على عمله وليس على عمل غيره. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. البر هو ضد الحقوق، وقال بر الوالدين، أشير إلى معنى البر. أصل كلمة البر مشتقة من البر وفيه السعة، أشير إلى ما ذكره الراغب في المفردات إن شاء الله بعد قليل. قال: بر الوالدين أي وجوه الإحسان إلى الوالدين. سبق أن تكلمت مرارا في طاعة الوالدين ومتى تجب ومتى لا تجب. الضابط في الجملة طاعتهما إذا أمراه بأمر واجب، طاعتهما إذا نهياه عن أمر محرم. تندب إجابتهما إذا طلب منه فعل مستحب أو ترك أمر مكروه. إذا طلباه بأمر يتعلق بهما أي بالوالدين فتجب طاعتهما بشرطين: أن ينتفعا بهذا الفعل، كان يكون النفع معنوي، مثلا لو الجهاد لم يكن واجبا في حقه فمنعاه يجب عليه الطاعة، لأنه إذا عصاهما يتضرر خشية على الولد من حصول فقد أو ضرر عليه، فلا بد أن يكون فيه نفع لهما وعدم ضرر على الولد. فإذا كان فيه ضرر على الولد أو على غير الولد ولا ينتفعان به فلا تجب طاعتهما، مثلا لو طلباه أن يطلق زوجته هذا فيه ضرر، وإنما الطاعة في المعروف هذا منكر. أو طلبا منه أمر يتعلق بدنياه من مال وغيره، لكن لو أعطاهما هذا المال تضرر وقصر في ما افترضه الله عز وجل عليه من النفقات الواجبة فلا تجب الطاعة. إذن هذا في الجملة ما يتعلق بطاعة الأبوين، متى تجب وما لا تجب. كما قلت هذه المسألة مذكورة في مواضع كثيرة مكررة موجودة في الموقع، موجودة أيضا على القناة، يمكن الرجوع إليها. بر الوالدين، كلمة أل في الوالدين الاستغراقية، أي كل والدين سواء كان عدلين أو فاسقين، سواء كان مسلمين أو كافرين. في الصحيحين حديث أسماء حينما أتت أمها قالت يا رسول الله أتت أمي راغبة في الصلة، قال بري أمك. ونزل قول ربنا تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا في حق الكافر. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بالعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا حصل تقصير في حق الله لا يسقط حقهما، فكذلك إذا حصل منهما تقصير في حق الولد عليهما ما حمل وعلى الولد ما حمل، يجب عليه أن يبر. وإذا أخل الأبوان أو أحدهما بالواجبات المتعلقة بالولد فالإثم عليهما. البعض يقصر في حق الأبوين حجة أنهما قد قصرا في حقه، فقال لا، حقك ليس أكد من حق الخالق، وربنا تبارك وتعالى لم يسقط حقهما بسبب شركهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فالواجب البر والواجب الإحسان بهما سواء كان مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين. وقال الوالدين التي تلد هي الأم، وهذا من باب التغليب، تقول مثلا القمران المقصود بها القمر والشمس، العمران أبو بكر وعمر وهكذا. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد مأخوذ من بذل الجهد في سبيل الله، سيمر بنا إن شاء الله في حديث أبي موسى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله هو أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد في سبيل الله. ويأتي إن شاء الله الكلام على كتاب الجهاد. قال حدثني بهم، ونأخذ منه أن كلمة حدثني تفيد المشافهة من غير واسطة. بهم أي بما مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو استزدته، ولو حرف امتناع لامتناع، ما زادني لأني امتنعت من السؤال. استزدته أي طلبته زيادة وسألته سؤالا رابعا، وفيه صبر الشيخ على المتعلم وبذل العلم للمتعلم وعدم التبرم، وأيضا فيه مراعاة الطالب لشيخه، فإذا رأى أن هناك مشقة عليه أو أن الوقت غير مناسب للسؤال فيتوقف عن السؤال. في رواية لمسلم تركت إرعاء عليه أي مراعاة له. حينما يقول في الحديث أي الأعمال حب الله عز وجل، العمل الفاضل مقدم على المفضول، لكن أحيانا قد يكون المفضول فاضلا، وهذا يرجع إلى المصالح. فالشخص دائما ينظر إلى المصالح التي تتحقق بهذا العمل، فكلما زادت المصالح فهو أفضل من غيره، وكلما أيضا قلت المفاسد فهو أفضل من غيره. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنافقين، مع أن قتال هؤلاء والتضييق عليهم من أعظم المصالح، لكنه تركه صلى الله عليه وسلم لأجل المصلحة أرجح. مهم طالب العلم أن ينظر المصالح فيما يقوله وفيما يفعله، فقد يكون فاضلا في وقت مفضولا في وقت آخر. مثلا شرع التقدم للجماعة والجمعة والتبكير، لكن أحيانا الأب قد يكون عنده أولاد، إذا تركهم فاتتهم صلاة الجماعة أو فاتتهم صلاة الجمعة، فكونه يتأخر ولا يتقدم ويأتي بهم ليحضروا صلاة الجماعة أو ليحضروا صلاة الجمعة خير من تقدمه. يكون التقدم والتبكير لشخص فاضل، يكون لهذا الشخص ليس مفضولا، يكون تقدمه محرما. لماذا؟ لأنه قدم أمرا مستحبا على أمر واجب في حقه، وهو وجوب أمر الأولاد بالصلاة في وقتها ومتابعتهم على ذلك. فمهم أن الواحد ينظر في المصالح المترتبة على العمل أو المفاسد التي تدرى بسبب هذا العمل، فالمفضول قد يكون فاضلا وكذلك العكس، الفاضل قد يكون مفضولا. في هذا الحديث أن أحب الأعمال الله عز وجل الصلاة على وقتها، وبعدها بر الوالدين، وبعدها الجهاد في سبيل الله. اليضر ألم أنه قدم بر الوالدين على الجهاد في حال تكون الجهاد من فروض الكفايات وليس من فروض الأعياد، وإلا إذا كان الجهاد فرض عين لا تجب طاعة الأبوين في الامتناع من الجهاد في سبيل الله ولو خشي على نفسه. في هذا الحديث أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وذكرت قبل قليل يحتمل أن أفضل الأعمال أي أعمال البدن. هناك أحاديث ظاهرها التعارض، أحيانا يذكر عمل أنه أفضل من غيره، وفي حديث آخر يذكر عمل آخر. فمن ذلك مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حديث أبي هريرة ذكر الإيمان وبعده الجهاد وبعده الحج المبرور. في حديث أبي ذر الصحيح أيضا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قلت أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس إنها صدقة منك على نفسك. في حديث أبي ذر كحديث أبي هريرة أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. حديث أبي هريرة ذكر بعده الحج. حديث أبي سعيد أيضا في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. ما ذكر الإيمان يكون كحديث ابن مسعود، ويكون السؤال عن أعمال الجوارح وليس عن الاعتقاد، لكنه ذكر بعد ذلك اعتزال الناس. في حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني يقول أي المسلمين خير يقصد الأعمال التي حب الله عز وجل وخير، فذكر من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتكون كحديث أبي ذر في آخر قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أيضا في حديث عبد الله بن عمرو الآخر في الصحيحين أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فذكر إطعام الطعام وإفشاء السلام. هذه الأحاديث أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة حديث أبي ذر. والأحاديث التي ليس فيها ذكر الإيمان احمل السؤال والله أعلم عن أعمال الجوارح، وليس عن الاعتقاد. ويمكن أن يقال كما ذكرته قبل قليل، السائل يعلم أن الإيمان أفضل، إنما يريد ما بعد الإيمان. لكن يأتي الإشكال، مثلا في حديث المسعود ذكر الصلاة وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد، في حديث أبي هريرة ذكر الجهاد وذكر بعده الحج، في حديث أبي سعيد ذكر الجهاد وذكر بعده اعتزال الناس، في حديث عبد الله بن عمر ذكر من سلم المسلم من لسانه بيده، الحديث الآخر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. أهل العلم لهم أربعة أقوال في الجمع بين هذه الأحاديث. بعد أن أخرجنا الإيمان، يكون الإيمان هو أفضل، بل لا تصح الأعمال إلا بالإيمان. القول الأول أن هذا راجع إلى اختلاف الأوقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب حسب الوقت الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقت يذكر الإيمان قبل أن يتقرر الإيمان في النفوس، ثم يذكر الجهاد لحاجة المسلمين في هذا الوقت للجهاد في سبيل الله بسبب تربص الأعداء والخوف ومنع المسلمين من نشر الدعوة إلى الله عز وجل. أحيانا يجيب الشخص مجاهد، فإذا كان لم يتبين له الحق يعتزل، وهذا يكون في حال الفتنة، في المقصود بقتال الفتنة القتال على الملك. إذن كل قتال على الملك، تصارع الحكام على السلطة، الانقلابات العسكرية، كلها داخلة في باب قتال الفتنة. يجب على المسلم أن يعتزل هذه الفتنة ولا يقاتل لأجل أن يحكم زيد من الناس أو عمر من الناس. لذلك في حديث معقل بن يسار في مسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه، فيحمل حديث أبي سعيد مؤمن يعبد الله ربه ويدع الناس من شره، هذا في حال الفتن، يحصل هناك قتال بين طوائف من المسلمين، فإذا كان لا يعرف من المصيب هنا يعتزل كما اعتزل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال الفتن التي حصلت بينهم رضي الله تعالى عنهم. التوجيه الثاني، هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فشخص لديه الشجاعة، لديه معرفة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا مقدم. لكن أحيانا حتى ولو كان بهذه الصفة، قد يوجد له أبوان بحاجة إلى البر، فيقدم البر على الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. أيضا كما ذكرت قبل قليل، أحيانا الشخص قد يكون عنده ضعف، فربما يكون التعبد في حقه أفضل. أيضا ما يتعلق بالتوجيه الأول، هذا اختلاف الأوقات، أن المسلم قد يكون في حال مجاعة، فيكون إطعام الطعام أفضل من بقية القرى. أيضا قد يكون هناك نفرة بين المسلمين ونحوه، فيكون إفشاء السلام أفضل. الجمع الثالث، بعض أهل العلم يقول على تقدير من، أي من أفضل الأعمال، ولا شك إذا قلنا على تقدير من فلا يوجد إشكال، لكن من مقدرة هذا يحتاج إلى دليل، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، يستطيع أن يقول من أفضل الأعمال. هم يقولون كقول الناس أذهب الناس إلى العالم أهل بلده، يقول يوجد من هو أذهب منهم، فتقدير كلامه من أذهب الناس في العالم أهل بلده. التوجيه الرابع عند بعض أهل العلم يقول أفعل التقدير ليس على بابه، المقصود به الثواب دون المفاضلة. لا شك أن أحيانا يأتي أفعال التفضيل ويفيد التفضيل، لكن هذا خلاف الأصل. مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، خير من أصحاب النار وأحسن مقيلا، لا مقارنة ولا تفضيل بينهما. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم، ليس في ترك صلاة الجمعة خيرية. فهم يقولون التفضيل ليس على بابه، إنما هي هذه أعمال محبوبة إلى ربنا تبارك وتعالى، لكن من غير تفاضل. وأيضا هذا فيه بعد، لأنه فيه صرف اللفظ عن ظاهره، والأصل هو العمل بظاهر الحديث. فالذي يقول لي والله أعلم أفضل الأعمال الإيمان، بل لا تقبل الأعمال إلا به. ثم يختلف هذا باختلاف الأوقات واختلاف الأشخاص، والله أعلم. ذكرت في أول الحديث البر خلاف البحر، ومنه يشتق البر. يقول الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع تشتق منه البر، أي التوسع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارة نحو إنه هو البر الرحيم، وإلى العبد تارة فيقال بر العبد ربه، أي توسع في طاعته. فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة. قال وذلك ضربا، ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال. وقد اشتمل عليه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، فالآية متضمنة للاعتقاد والأعمال الفرائض. قال والنوافل وبر الوالدين، التوسع في الإحسان إليهما، وضده العقوق. ويستعمل البر في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه، يقال بر في قوله وبر في يمينه. وحج مبرور أي مقبول. هذا أهم ما ذكره في معنى البر. البر مأخوذ من البر، والبر فيه سعة، فذكر البر في نصوص الكتاب والسنة المقصود بها التوسع في باب الخير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغدس. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللام موطئة للقسم، قد حرف تحقيق، كان رسول الله اللي يظهر الله أعلم كان يداوم على ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر، حذف المضاف ووقيف المضاف مقام، وهذا كثير، يصلي صلاة الفجر، حذف صلاة وأقام المضاف إليه الفجر مقام، يصلي الفجر فيشهد معه، فيشهد أي يحضر، فهن شاهدات أي حاضرات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا غير مسافر فليصم، فيشهد معه نساء، نساء اسم جمع لا مفرد له من لفظه، من المؤمنات، من هنا بيانية والله أعلم، وليس المقصود أنهن لسن منافقات، لأن هذا الوقت لا يحضره المنافقون فضلا عن المنافقات، لسنا مخطبات بحضور أجمع من المؤمنات. وفيه حضور المرأة للمساجد، وصلاة المرأة جماعة في مسجد الحي، لكن هل حضورها على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب بحيث تضعف لها الجماعة؟ يأتي إن شاء الله الكلام على باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، والكلام على حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والذي يترجح لي أن حضور النساء للمساجد من باب الإباحة. حينما تقول من المؤمنات ما ذكرت هل هن شابات أو كبيرات سن، فالأصل هو الجواز، هذا الأصل، لكن لو حصل مفسدة في امرأة معينة تمنع سواء كانت صغيرة أو كبيرة. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذا كانت تقوله في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكيف بزماننا؟ وفيه أن النقص يبدأ شيئا فشيء شيئا فشيء، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون الإسلام غريبا كما بدأ. متلفعات، التلفع هو التلفف والتجلد بحيث أنها لا يرى منها شيء. في رواية مسلم متلففات، وهي بمعنى متلفعات، بمروطهن، مروط جمع مرق، والمرق كساء مربع يعني غير مفصل على قدر البدن، إما أن يكون من كتان أو من صوف أو من خز، يستخدمه الرجال والنساء، الرجال إما يجعله إزارا أو يجعله رداء، وأحيانا أيضا يتغطى به يتدثر به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح يصلي عليه مرق بعضه على زوجه، بعضه تجلى لديه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. أيضا المرأة تلبسه المرأة فوق ثيابها، فيكون بمثابة العباءة التي يغطي بدن المرأة. وفي مشروعية لبس ملابس فوق الثياب تغطي بدن المرأة كالعباءة المستخدمة في زماننا للنساء. قالت ثم يرجعن إلى بيوتهن، أي يرجعن إلى بيوتهن بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تقول إلى بيوتهن، الإضافة هنا من باب إضافة الاختصاص وليست إضافة الملك. الأصل أن الزوج هو الذي يسكن زوجه في البيت، فتكون من باب إضافة الاختصاص. إنما الخلاف في حجر أمهات المؤمنين، هل هن لأمهات المؤمنين أو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والذي يظهر لي والله أعلم أن أول الأمر هن ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، بناهن، لكن بعد ذلك ملكهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين. فلذلك تصرفنا بهذه البيوت بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو لم يملكنا هذه البيوت لما جاز لهن التصرف ببيع أو بغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، يمكن أن تنفع به أم المؤمنين في حال حياتها، لكن ليس لوارثها أن ينتفع بحجرتها، كذلك ليس لها أن تبيع الحجرة. فلما حصل التصرف من أمهات المؤمنين دل على أنهن ملكن هذه الحجر والله أعلم. ما يعرفهن أحد، كلمة أحد عامة لأنها نكرة في سياق النفي فتعم، إذن لا يعرفن أحد مطلقا. من الغلس، الغلس بداية اختلاط ضياء الصباح بظلمة الليل، والغسق وشدة الظلمة. الغلس يكون فيه اختلاط نور مع ظلمة. وحين تقول ما يعرفن أحد من الغلس، هل ما يعرفن أحد يعني بوجوههن فيكن سافرات؟ لا. أو يكون ما يعرفن أحد من الغلس، أي لا يعرف أشخاصهن. فالمرأة أحيانا قد تعرف بجسمها، أو لا يعرفن أحد من الغلس أي يرى سوادا، لكن لا يعرف هل هذا السواد هو سواد رجل أو سواد امرأة بسبب الظلمة. سيأتينا حديث أبي برزة في الدرس القادم إن شاء الله، قال وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. قد يقول قائل بينهما شيء من التعارض، عائشة تقول ما يعرفون أحد من الغلس، وأبو برزة يقول يعرف الرجل جليسه. اليوم والله أعلم أن الشخص يعرف من بجواره لأنه قريب، بخلاف البعيد فلا يعرف، فلا تعارض بين الحديثين والله أعلم. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذا الحديث ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر في صلاة الفجر فينصرف منها ولا زالت الظلمة باقية، فالبعيد لا يرى، والشخص لا يعرف إلا من كان عن يمينه أو عن شماله، مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقرأ ما بين 60 إلى 100 كما سيمر بنا إن شاء الله. يشكل على هذا الحديث حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. الحديث رواه جمع منهم الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في بعض الروايات أصبحوا بالصبح، فقالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة الصبح حتى الاسفراق، يبدأ بها صلى الله عليه وسلم بعد الاسفراق. وحديث عائشة قد أحلي ببرزة يدل على أنه كان يقدم صلاة الصبح. بعضهم يجمع بين الحديث بأنه كان يفعل ذلك تارة ويفعل ذلك تارة، يكون باب اختلاف التنوع. لكن التأخير على الجواز نعم، وقد أخره صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز كما في حديث أبي موسى حديث بريدة وحديث جابر في إمامة جبريل. لكن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الصبح، هذا الأصل. فإذا أسفر أحيانا لأجل مصلحة شرعية لا يقتضي سنة تكون الإسفار. فالقول الثاني أن قوله أسفر بالصبح المقصود به إما إذا كان في حال غيب فلا تستعجل بصلاة الصبح حتى يحصل الاسفرار لتعلم أنكم قد صليتم بعد طلوع الفجر. وبعضهم حمل الحديث أسفروا بالصبح أي أطيلوا قراءة، فإذا أطلتم القراءة انصرفتم من الصلاة وقد أسفرتم فيكون أعظم لأجوركم لأجل إطالة القراءة. لكن قد يشكل ذلك إذا كانت إطالة زائدة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون في هذا فضيلة والله أعلم. فلو كانت فضيلة لفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اللي ترجح لي والله أعلم أن السنة تقديم صلاة الفجر أول الوقت، ولا مانع من التأخير أحيانا لعارض أو لمصلحة يراها الإمام. وأحيانا قد يكون خير مستحبا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية. بعض الأئمة تجده يؤخر صلاة الصبح فينصرف منها وقد أسفر جدا لأجل أن يحضر الصلاة من نام متأخرا، وأيضا يأتي إليه أناس من أماكن متفرقة فاتتهم صلاة الصبح في مساجدهم فيأتون لهذه المساجد التي تتأخر لأجل أن يحصلوا على فضيلة الجماعة. فلا شك أن في ذلك خير. ويقال أيضا كذلك في صلاة العصر من أخرها حتى الاسفرار إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، إما رفقا بمن لم يأخذ نصيبه من النوم من الموظفين ونحوهم، أو لأجل أن يصلي معه من فاتته الصلاة جماعة في مسجدها، في ذلك مصلحة والله أعلم.